بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوع حديثنا لعله جديد على أذهانكم، ألا وهو فقه المعتقلات. الاعتقال على قسمين: اعتقال جسد واعتقال عقل، وأحدهما لا يقل عن الآخر. وأنت في بيت الله في نوع من الحبس اعتقال، ومعروف المعتقل ما حدش بيشيل محمول معاه، واللي بيشيل محمول بيقفله. ده ايه؟ منهج وتنبيه لقضية الحبس والاعتقال حتى لا نتشاغل عن الحق الذي نحن فيه. كما قلت، الاعتقال إما اعتقال جسد أو اعتقال عقل، ولن نهون من أحد النوعين، فكلاهما خطير شديد مريب. أولا، اعتقال الجسد. قضية الحبس والمعتقلات للأجساد، الأصل أن الشريعة لم تأتي بحد يسمى حبسا، مفيش، ليس هناك حد في الإسلام يقول إن من فعل كذا يستوجب السجن، إنما الحدود قطع لليد أو جلد للجسد أو رجم بالحجارة. وأما الحبس فليس هناك حد في الإسلام يسمى حبسا، وإنما قال به العلماء اجتهادا للتعزير، تعزيرا وليس حدا. قال تعالى في شأن التي زنت: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. طيب، فأمسكوهن في البيت، حبس في السجن ولا في البيت؟ قال فأمسكوهن في البيوت، فتحبس في بيتها، وكان ذلك في أول الإسلام. أو يجعل الله لهن سبيلا، فنسخ الحبس بالجلد للمحصن لغير المحصن والرجم للمحصن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة والنفي، والثيب جلد مئة والرجم. فجعل السبيل في الآية الأولى منسوخا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن البكر يجلد مئة وينفى عن بلاده، وهذا ليس سجنا وإنما يغرب عن وطنه. يعني يبتعد عن مسرح الجريمة فقط حتى لا يتذكر الناس حاله، لأن الإسلام يحرص على ألا يرى العباد منظرا يذكرهم بالمعصية، فقال لك ده رجل زنا، فإذا أبقيناه في البلاد تذكر الشباب هذا الفعل فتذكروا أمر الزنا، قال لك يبعد حتى ينسى الناس عقوبته، حتى ينسى الناس ذنبه. فالنفي هنا ليس معناه اعتقالا في مكان يسمى سجنا، وإنما المعنى يغرب عن بلاده. في حق المحاربين وردت كلمة النفي، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ليس معناه أن يحبس في السجن، وإنما يقام عليه الحد في أرض غير الأرض التي اقترف فيها الذنب، تنكيلا وتشديدا على عمله، إيذاء نفسيا لفعله. ونحن اليوم نرى في بلادنا السراق تحولوا إلى محاربين، كان زمان السارق بيستتر، واليوم يخرجون في عصابات مسلحة جهارا نهارا فيقتلون. فتدبر معي أن النفي هنا ليس معناه اعتقال في سجن، وإنما يغرب عن أرض المعصية ثم يقام الحد عليه في أرض أخرى، فليس معناها سجنا. طيب إيه قضية السجن؟ السجن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر رضي الله عنه، وعمر في زمانه وقع بعض العباد في ذنوب لم تصل إلى الحد، واحد قبل امرأة ولم يزن بها، رجل باع المعازف في الطرقات، رجل جحد حقا ليس له، رجل كما قال المالكية طلق امرأته في الحيض، أعمال. قال لك هذه الأعمال والذنوب لم تصل إلى قدر الحد فيعذر. قالوا لا مانع أن يحبس المذنب يوما ليلة يمنع من صلاة الجمعة، قالوا تعذيرا وتنكيلا، نمنعه من صلاة الجمعة فيبنى بيت أو دار يحبس فيها يوم ليلة يومين ثلاثة ولا يزيد على عام عند العلماء، لأن أعظم فترة للنفي عام، وفي الحديث لا يجلد فوق حد فوق 10 أصوات إلا في حد، يعني لا يجوز أن يضع الإمام حدا للعقوبة يزيد على الحد الذي قدره رب العالمين. فهل هناك ذنوب بعض العباد يحتاج إلى تعزير فيعذر؟ فعمر اشترى دارا من أمية بن صفوان ب4000 درهم وجعلها سجنا لمن وقع في ذنب دون الحد، مع بقاء أحكام الحدود على العباد لم تلغى، لأن الحد شرع ربنا لا يتغير ولا يتبدل، لكن بعض العباد اقترف ذنوبا هذه الذنوب لم تصل إلى مستوى الحد ولا بد من رادع، فوضعوا هذه المعتقلات حفاظا على حقوق العباد، فمن اقترف ذنبا أو فعل جرما دون الحد وفوق الذي يفعله الناس أمرا شديدا أثر على شريعة أثر على دين بعض العباد، قالوا يعاقب بهذا التعذير. فكانوا إذا رأوا رجلا يفطر في رمضان جهارا عاقبوا، يتحبس ليلة ليلتين عقابا له. منذ 70 أو 100 عام في مصر كان الذي يسب دين الله يحبس 3 أيام ويدفع غرامة تعذيرا، وليس في سب الدين حد بالضرب، وإنما من وقع في ذلك الأصل أنه يكفر فيستتاب وإلا قتل. لكنه كان هناك نوع من التعذيرات، ولذلك كان الإمام أحمد يقول لا تبنى السجون وإنما يحبس في بيت أو يقيد أو تقيد إقامته في موضع ما. ليه؟ لأن الأصل لا تبنى السجون لأنها قلفة بغير حاجة، والشريعة كاملة لا تحتاج إلى تكميل. تدبر معي، فعندما نرى الشريعة وضعت حدودا وزواجر، إيه الهدف منها؟ عشان نعقد مقارنة بين الحد في الإسلام وبين عقوبة السجن، أيهما أصلح للعباد. ونحن اليوم بنتكلم على الإسلام وعلى ظواهر الدين. الحد في الإسلام تطهير للعبد، من اقترف ذنبا وأقيم الحد عليه فإن الحد كفارة تظهر من الذنب. ده مسألة غاية من الغايات التي تسعى الشريعة إليها. في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا فمن وفى منكم فأجره إلى الله ومن اقترف شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. فدل على أن من فعل الذنب وأقيم الحد عليه صار الحد مكفرا للذنب. فإذا الحد إنما وضع تطهيرا للمذنب. ونحن نعلم حديث الغامدية لما زنت وأقيم الحد عليها سبها بعض الناس لما تطيرت قطرات الدماء على ثوبه، فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنها أو لا تسبها، لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. فصار الحد مكفرا للذنب. ثانيا، الحد عندما يقام هو أشد زجر للعصاة. فلسفة الحدود في الإسلام مبنية على أصلين، أصل نفسي وأصل اجتماعي. لما نفهم بقى إيه معنى الحد، حتى لأن البعض عنده يشكك ويخوف يقول لك ده إحنا لو طبقنا الشريعة الشعب هيمشي مكتع، فاكر بقى إيه خلاص كل واحد إيه سرق بيضة تقطع يده. لا، فالحد في الإسلام يبنى على الأصلين، جانب نفسي وجانب اجتماعي. الجانب النفسي بيدور على محورين، الترغيب والترهيب. يعني مثلا الزنا يجيب لك الآيات الحافة على ترك الزنا، والآيات الزاجرة التي تزجر الزنا، والآيات المرغبة في الجنان لمن ترك الزنا. فأنت عندك إيه؟ اللي بيخاف عنده آيات الخوف، واللي بيطمع في الجنة عنده آيات الجنة، فيتعامل مع المبدأين حتى يترك العباد الذنب. ده مبدأ. الجانب الاجتماعي أن الحد لا يسقط، طالما وصل للسلطان فالحد ثابت لا يسقط، حتى لو كان الواقع فيه رئيس البلاد ما ينفعش. ونحن نعلم حديث المخزومية لما سرقت امرأة شريفة من قريش فاطمة بنت أسد رضي الله عنها، سرقت شملة قطيفة حتة قماشة متر ونص قماش، فقالوا من يشفع فيها؟ قالوا أسامة. ذهب أسامة للشفاعة، يعني وصى حتى يتنازل عن الحد. فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبدأ أن الحد لا يسقط. قال لقد هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف طرقوه، وإن سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد. طيب لما نيجي نبص للمسألة ديت، اللي سرق امرأة شريفة ولا من الإماء؟ شريفة قرشية عربية، يعني ذات يعني لها ظهر، لها وسطة، ولها صلة نسب بالنبي صلى الله عليه وسلم. دي حاجة. اللي بيشفع يعني المحامي بتاعها من المقربين من الدولة، مش واحد عادي، لا ده رجل له علاقة برئيس البلاد، مش برئيس المحكمة، لا بأعلى سلطة في البلد، قال أسامة. طيب القدر المسروق كم مليار؟ ولا درهم ولا يعني ما يعني يزيد على ربع دينار، قد يكون نصف دينار، دينار، دينار ونصف، مبلغ قليل جدا، يعني 20 جنيه، 25 جنيه، 30 جنيه، ده اللي اتسرق. فمسألة بسيطة، لكنه أبى مع كل هذه المعطيات، يأبى أن يتنازل عن الحد. فعندما تعلم أن رجلا اقترف ذنبا أو جرما في حق المسلمين ثم أقيم الحد عليه، يستريح القلب. قتل ولدك، اغتصب امرأة من نسائك وترى إقامة الحد عليه، يطمئن القلب. أما في السجون فلا، الفرق كبير. إذن الحد أشد أنواع الزجر، لأنها تمنع الجريمة من البلاد. إقامة الحدود بتعني قتل الجريمة في بلاد الإسلام، تقتل الجريمة لا يقوم لها قائمة بعد ذلك. أما في العقوبات الأرضية فالجرائم تزداد يوما بعد يوم. الحد في الإسلام تعويض، تعويض رفيع، بخلاف القانون الأرضي. واحد سرق، سرق مالك، انتهك عرضك، قتل ولدك، العقاب يخش السجن. طب انا عايز حقي، فين تعويضي؟ رجل قتل له زوجة وأولاد، تيتمت امراته، ترملت امراته وتيتم أولاده، من الذي ينفق عليهم؟ روح تلف على الجمعيات الأهلية. طيب ما كانت عزيزة كريمة مطاعة في قومها، ايه اللي حصل؟ قتل. المفترض في القانون الأرضي إن وضع أن يعوض المقتولة، أن يعوض أصحاب القتيل، لكن ليس هناك عوض. اللي قتل يخش السجن 10-25 سنة ويطلع ويشتغل، وهم فقراء أيتام أرامل. لكن في الإسلام لا، من قتل لا بد من عوض مجزي. لو ممكن تبص تقول لك يعني لو أبويا مات أعرف الله حاله. إن في أسرة حدثني بها بعض إخواني في القاهرة، إن في بيت مساكن شعبية، الشقة فيها أيتام وشقة فيها فقراء، فالأيتام أبوهم مات، فالجمعيات بتنفق عليهم، فما شاء الله المال وفير، والفقراء أبوهم عايش وموظف غلبان مش عارف يكفي المعيشة، فكل شهر شهرين تخش الجمعيات بالدقيق والرز والسكر والمدارس والشنط والمال واللحم على طول، ودول أيتام. والفقراء أبوهم عايش مش عارفين يعمل إيه، يفعلوا ما يفعل بيت اليتيم. فتمنى الأولاد موت أبيهم، قالوا يا لو أبونا يموت هجلنا زي اللي بيجل دول. شفت المسألة؟ فلو أن الرجل إذا قتل أقيم الحد على قاتله بالقصاص أو دفع الدية، القصاص مخير في أصحاب المقتول، عايزين يا جماعة تقتصم ولا تاخدوا الدية. الدية تجعل أصحاب القتيل أغنياء، يعيشون في كرامة. لما واحدة فقيرة يقتل زوجها فتأخذ الدية، نقول لها روحي اتفضلي خذ الدية من القاتل أو من العاقلة، كم؟ استلمي 100 ناقة، في 40 منها في بطونها أولادها، ما شاء الله، 40 ناقة، 100 ناقة، 40% ايه؟ عشار، يعني اضرب في كام بقى؟ الناقة بقد ايه؟ ها؟ الناقة في 5 دلوقتي، ده مش بنتكلم على بعيز يعني، مش بنتكلم على جمال طويل، دخلنا في 500,000، واخد بالك؟ 10-15، خاصة العشار دي يعني ناقة كبيرة أو عشرات. فعندما يتسلمون كل هذا القدر من المال يقول لك ده احنا بس عايزين كمان نموت كمان واحد، كل ما يزعل اعمله خناقه وخلص على دوت. اذا كان هذا في القتل، نفس القضيه في الاعضاء،
إذا قطع عضوا كاملا لا نظير له فيه دية الكاملة. واحد ضرب الثاني على دماغه أفقده العقل، ضربه على وجهه قطع لسانه قطع ذكره، دي كلها فيها دية كاملة بس مش مغلظة، يعني مش جمل بس. إذا قطع عضوا له نظير، قطع ودن من الاثنين، قطع ذراع من الاثنين، أي عضو له نظير نصف الدية. الأصبع الواحد فيه خمس جمال، الأصبع الواحد فيه عشر جمال، السن خمس جمال. واحد دخل في خناقة وانضرب على وشه اتكسر له سن اثنين ثلاثة، يروح للقاضي كم يا ابن السن انكسر؟ خمسة عم شيخ. يبقى نور على الضرب كام؟ 15 جمل. يقول له بس يا ريتني سبت نفسي كده وزود لي كمان ايه لقميتين عشان يخلص على كل سنين. ده يتجوز على طول، عنده اي مشكله اجتماعيه يتجوز بعد العلقه دي. تدبر معي، ده الحد في جانب تعويض. لكن في القانون الارضي قتل، سرق، زنى، سجن، طيب انا في الحق ضاع الحق، فاختلفت القضيه. لذلك قال تعالى ولكم في القصاص حياة، في حياة، لأنك بتستشعر بالطمأنينة، بتستشعر إذا قتل القاتل راحة، إذا أخذت الدية عزة، أما في غير ذلك فلا. السجن في القانون الأرضي أصل، والسجن في القانون الإلهي فرع، بل وضع اجتهادا عند العلماء، مش هو الأصل في الأحكام، الأصل إقامة الحد، لكن في القانون الأرضي جعل السجون الأصل في العقاب، أي ذنب، حتى وصلت العقوبات إلى 120 عاما. تخيل واحد يحكم عليه عنده 50 سنة يتحكم عليه بالسجن ب 120 سنة. طيب هو اختلس مليارات، ماذا استفادت الأمة؟ لم تستفد، سرق، أخذ المال، عاش أولاده بهذا المال، هو محبوس، إذن لم يترتب على ذلك مصلحة. لذلك عد العلماء مفاسد السجون، قالوا أولها أن السجن دورة تدريبية على الجريمة. الحرام بيدخل السجن عنده معلومات عن السرقة 50% بيطلع محترف، يطلع صاحب عصابة، فهي دورة تأهيلية لتعلم آلات الانحراف. وقلما ترى رجلا دخل المعتقل وخرج صالحا، لأنه هيقابل مين؟ المشايخ، العلماء، ده عندما يعاقبون معتقلا سياسيا يحطوه مع البلطجية، يرى الأمرين، لأنه لا يرى صلاحا بل يرى داخل السجن مفاسد لا يتصورها عقل، فلم تأتي بمصلحة للأمة. السجن يكلف الأمة طاقات وأموال نحن في غنى عنها. اليوم تبص كم تبنى السجون، وكم ينفق عليها، وكم يعين فيها، وطعام وشراب وكسوة وغير ذلك. في ألمانيا حاولوا تقليل أعداد السجون، لكن الجريمة تزداد يوم بعد يوم. فقال طبيب ألماني يعمل في السجن: اقفلوا نصف الحانات أضمن لكم إغلاق نصف السجون، البارات والخمر إذا قفلتوا نصها هنقفل نصف السجون، لكن طالما أسباب الجريمة قائمة فسوف يزداد أعداد السجناء يوما بعد يوم. إذن في عبء مالي على الدولة بكثرة المعتقلات والسجون، ثم أين الراجع؟ أين العلاج؟ لا علاج في ذلك، إشكالية عظيمة ومعقدة، تكاليف ومليارات تنفق على لا شيء. بخلاف الحد في الإسلام لن يكلف الدولة شيئا، سيف بس، سيف وكرباك فقط، ده المطلوب. السجون عندما ترى طاغية سقط تعلم الأمة كم كان يمارس من البغي والظلم على أفراد شعبه، فهي مرتع لممارسة الطغاة أعمالهم. لذلك لم تأتي الشريعة برفع السجون ولا الحرص على بنائه، بل اختلفوا إذا بني السجن من أي مال. لذلك بقول أن العالم اليوم لم ينجح في رفع الفساد الذي تسرب إليه في كل المجالات. الإلحاد انتشر بكل صوره، يعني غياب الشريعة في العالم ترتب عليه فساد ديني، فساد اجتماعي، فساد أخلاقي. الفساد الديني أننا نرى الإلحاد بكل صوره استشرى في العالم. النهاردة المسلمين متحيرين، بيسمعوا مسميات مش عارفين ايه معناها، الليبرالية والعالمانية والماسونية والصهيونية، دي كلها صور من صور الإلحاد. لماذا خرجت؟ خرجت لتنحية الشريعة في أحكامها. اقتصاديا، هل نجحت الأنظمة الوضعية في سد خلة الشعب؟ لم يحدث. الرأسمالية قسمت الشعب إلى طغاة المال وإلى فقراء معدمين. الاشتراكية منعت الشعب من امتلاك الثروات وسلبت كل المال حتى صار الناس فقراء، فسقطت الشيوعية في بلادها بل حوربت في مهدها. هذا الذي وقع، الجريمة تفشت في العالم. النهاردة أساليب الدفاع عن النفس تكثر يوما بعد يوم. في أمريكا دي مصنع وصنع حزاما يسمى حزام العفة. المرأة ماشية في الشارع خايفة على نفسها، قد تغتصب، مع أن الزنا مباح. فجي مصنع قال نعمل علاج، نعمل حزام يتقفل قفل محكم والمفتاح الثاب في البيت، يتلف على وسطها وخصرها حتى إذا أخذها بعض الشباب لا يعرفون اقتصادها. الشركة باعت مليارات الأحزمة في أسبوعين، كسبت الملايين. ليه؟ مفيش أمان. فلم تنجح الأنظمة الوضعية في يومنا هذا حتى في البلاد المتقدمة من رفع الفساد من البلاد، بل تزداد الجريمة يوما بعد يوم. كل ثانية حالة اقتصاد في أمريكا وأوروبا. إذن الاعتقال الجسدي ليس حلا صحيحا، إنما الحل في شرع الله تبارك وتعالى، هو الحل الوحيد لرفع هذا الفساد من البلاد. الجانب الثاني من الاعتقال الذي تكلمنا عليه الاعتقال العقلي. قلنا الاعتقال قسمين، جسدي وعقلي. الاعتقال العقلي خطير وقد يكون أشد، بل يترتب على هذا النوع ظهور أفكار في الأمة مصادمة للمنهج القويم. وكم من فرق وأحزاب وجماعات مارسوا هذا الاعتقال على أتباعهم. قضية أن يكون الإنسان في بوتقة ولا يسمع إلا من مصدر واحد ويغلق عقله وفهمه على قبول الحق أكبر مصيبة. هذه المصيبة عابها كتاب الله على أكثر أهل الأرض. قال تعالى في أول فصلة حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا إيه؟ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قالوا إيه؟ لما بعث نبي يدعوهم إلى الله، لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم اعترضوا، قالوا عليه إيه؟ قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. قلبنا اتملى بدين بعلم بعقيدة واتقفل بالمفتاح. يعني مفيش مكان لما تقول. طيب وفي آذاننا وقر، يعني ايه؟ صم، ما بنسمعش، مهما تكلمت لن نسمع. شفت الرب؟ ومن بيننا وبينك حجاب، بيننا وبينك مفاوز، فكلامك غير مسموع. على طول كده. طب يا جماعة اسمعوا، ده رب العزة يخاطب نبيه يقول له ايه؟ طيب اقعد معاهم واديهم كده، افتح لهم مجال حتى يقبلوا كلامك. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. بيحتاج على النبي يقولهم ايه؟ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا. شوف الخطاب عامل ازاي؟ لف ونشر. ولا نسأل عما تعملون، يعني ايه؟ وإن أوياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قال له تعالى نقعد مع بعض، واحد من فريقين على حق والتاني على باطل، يمكن أنا على الباطل وإنت على الحق أو العكس. طب اسمعني، ما تقفلش مخك من الأول. بعض الناس بيبرمج مخه، مبرمج لا يريد قبول الحق. فرسول الله بيعرض عليهم تعالوا وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال، يعني المعنى أن أحد الفريقين مصيب والآخر مخطئ، ولن يكون الفريقان جميعا مصيبين أو ضالين، لازم يكون في فريق مصيب وفريق مخطئ. تعالوا اسمعوا معنا بقى، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هنا ايه؟ بيفتح الاسماع حتى تقبل. فبعض الناس لا يريد سماع الغيب، خلاص وضع نفسه في بوتقة، في دائرة لا يخرج عنها. وهذا السبب هو الذي جعل مشركي العالم يكفرون بدعوة الرسل. نوح عانى كلما دعاهم يقولوا ايه؟ واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذان، مش عايزين يسمعوا. يعني قد يكون الحق واضحا جليا بس هم ايه؟ رافضين السماع. ولذلك بتجد كثير من الضلال يعترض ويستنكر ويصب رجلا عالما، تقول له طب انت سمعته؟ قعدت معاه؟ قرأت له؟ يقول لك لا بس انا عارف. قال تعالى وكذلك ما أرسلنا قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على أمة، على دين، على دين، وإنا على آثارهم مقتدون، ماشيين وراهم مغمضين. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. ها إيه رأيكم؟ قالوا ايه؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. مفيش مجال للقبول، ده اعتقال أن الكفرة قيدوا أفهامهم وعقولهم لما تعلموا أو توارثوا، ودي مصيبة نحن نحياها اليوم. كم من الناس نشأ على غير تربية صحيحة وتعلم البدعة وتعبد بها، تعلموا مش عايز تعلموا، تنصحوا احنا بقالنا 50 سنة. هو التعود وان تعمل عملا سنين طويلة باصبح دين لم يكن دينا. معاذ رضي الله عنه يقول يا معشر العرب كيف تصنعون بثلاث دنيا تقطع أعناقكم وزلة عالم وجدال منافق. ثلاث مسائل، دنيا تقطع أعناقكم وزلة عالم وجدال منافق. أما العالم فإن اهتدي فلا تقلدوه دينكم، وإن افتتن فلا ينبغي أن تطعنوا فيه. العالم في عندما يصيب ما تخليش العالم هو الحق، لا، العالم دليل على الحق، أدلاء العلماء أدلاء إلى الحق. طيب العالم ده ممكن يغلط؟ ممكن يغلط. لما يغلط نضربه على دماغه ولا نعتذر؟ هو مقصده حسن، نعتذر له. ليه؟ لأنه أراد الحق، فده مبدأ. وأما القرآن الكريم فإنه منار، إذا قرأتموه فما علمتموه فكفاكم وما أشكل عليكم فكلوه إلى عالمه. اللي انت تقرأه وتفهمه كويس خلاص، ما تجادلش بعد كده. اللي يشكل عليك روح للشيخ الكبير وسل. وأما الدنيا فإن الله عز وجل إذا جعل في قلب العبد الغنى فقد أفلح، وإلا لم تنفعه دنياه. ثلاث قضايا. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كنا نعد الإمعة، الرجل في الجاهلية يدعى إلى طعام فيذهب ومعه غيره، واليوم نرى الإمعة المحقب دينه الرجال. إيه معنى الكلام ده؟ أولا مين الإمعة؟ عارفين من هو الإمعة؟ الإمعة الذي ليس له رأس، الذي يتبع بغير فهم، ده الإمعة. روح يروح، تعالى تعالى، ما يفكرش، همج رعاع. بقول لك الإمعة زمان اللي واحد ايه، تعالى يا فلان معايا على العشاء، هو ماشي معاه، لا واحد طريق تعالى معايا انت كمان، يعني المدعو بيجيب معاه ايه، اثنين ثلاثة، ده ايه، ده كان إمعة زمان. لكن الإمعة في عصر الصحابة يقول لك هو مين؟ المحقب دينه الرجال، يعني المقلد الرجال بغير بصيرة، بغير روية، بغير علم، هو ده الإمعة. ده بعض علمائنا بيقول إذا رأيت الأطفال يلعبون، خلي بالك من ديت، فرأيت الطفل يقول هلعب مع مين؟ فانقض يدك منه، وإن قال مين هيلعب معايا فشد عليك يدك. شفت المعنى الفرق عامل ازاي؟ الاولاني ده أخطل، ده إمعة، ماشي مع ايه؟ مع الجميع. لكن الثاني انا مين ومين اللي يجري ورايا؟ عارف ان هو ايه؟ هو الرأس، تعود ذلك، صاحب فكر وعقل، كما كان ابن الزبير رضي الله عنه كان بهذه الطريقة مع الصبيان. عمر معدي مرة في الشارع فهابه الصبيان فجروا، فقال عمر له: لما لم تفعل كما فعلوا؟ قال له ابن الزبير ولسه عيل صغير بيلعب 6-7 سنين، قال: الطريق واسع ولم اقترف ذنبا حتى اوسع لك، هجري ليه؟ التانيين ايه؟ جري في الجحور. ده الفرق. فلا تكن امعة كما قال ابن سعود رضي الله عنه: لا يقلدن احدكم دينه رجلا، ان امن آمن وإن كفر كفر، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. كثير من أهل الأرض على هذا الوصف للأسف، بمعنى الإمعة أي يتابعون بغير فهم، يسيرون على غير دليل. أحمد بن طولون حاكم مصر ذكر له أن رجلا نصرانيا داهية في الذكاء، قال له: الرجل ده يعني مميز، فادعوه وتكلم معه. فدعاه، قال له، وده رجل نصراني: ما الذي جعلك تتعبد بالنصرانية؟ خلي بالك، فقال إيه؟ قال: إن الذي دعاني إلى ذلك أني رأيت دينا متناقضا، رأيت دينا متناقضا ينقض بعضه بعضا ويضرب بعضه بعضا، إن عرضته على البرهان لا ترى فيه برهانا، وإن عرضته على العقل لا ترى العقل يقبله، وإن عرضته على المجادلة والمناظرة يأبى ذلك. فوجدت أكثر الناس يتابعون ويتدينون بهذا الدين، فعلمت أنهم ما تدينوا به إلا لمعجزة فيه مع تعارضه وتناقضه. شوف الكلام بيحكي عن ايه؟ عن غالب الناس. يثبت ان هذه الملة متناقضة متعارضة بعيدة عن البرهان والدليل والعقل، ومعظم اهل الارض يتدينون بها. ليه؟ لانه دين لا تعلق له بالفهم. ولذلك نحن نعيب على النصارى انهم لم يفهموا دينهم، وتقوم الساعة والروم أكثر الأرض، وده الواقع دلوقتي. ليه؟ لأنهم لم يقرأوا، وإن قرأوا لم يفهموا. من هنا كان العلماء يحاولون أنك لا ينبغي أن تقيد عقلك برجل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لن تعلم خطأ المعلم إلا إذا جالست غيره. لن تعلم خطأ المعلم حتى أو إلا إذا جالست غيره. فأنت لما تقيد نفسك وتتعصب لرجل ولكتاب ربما يبقى بك على الحق، فاستمع إلى غيره وبضدها تتميز الأشياء، فتعلم بهذا التعارض والتناقض أين الحق وأين الباطل. الإمام البغدادي ذكر قاعدة في كتاب الفرق بين الفرق، قال: كان المسلمون عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على منهاج من الدين واحد في أصول الدين وفي فروعه، إلا من أظهر وثاقا وأضمر نفاقا. يعني مات نبينا صلى الله عليه وسلم والمسلمون جسد واحد قلب واحد، ظهرت الفرقة في الأمة، قتل باب الفتنة. لو قفل باب الفتنة عمر قتل، وبعده عثمان، انتشرت الفرق والأحزاب والجماعات. فرق تشبعت بثياب الدين، وهي فرق سياسية، وفرق صوفية، وفرق ومذاهب متعصبة. افترقت الأمة. تدبر معي أن الذي وقع تتابعا لمناهج اليهود والنصارى. الحديث بيقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خارب لدخلتموه. قيل: اليهود والنصارى. قال ايه؟ فمن؟ طيب جميل، اتبعنا اليهود والنصارى في أعمالهم حتى في تقليد الرجال، حتى في التعصب والاختلاف. ازاي؟ لما عدي بن حاتم رضي الله عنه وجاي للرسول عليه السلام وحط في عنقه صليب، قال له: يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك. راح رميه. قال: فانتهيت إليه وهو يقرأ قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي: يا رسول الله، ما عبدوهم؟ ما كناش بنعبدهم، ده أنا برجع له بسأله بيجاوبني. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم يحلوا لكم الحرام فأحللتموه، ويحرموا عليكم الحلال فحرمتوا؟ قلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. طيب، الربيع بن صبيح تابعي بيسأل أبا العالية، بيقول له ايه؟ بيقول له: كيف كانت الربوبية في بني إسرائيل؟ ازاي عبدوهم؟ قال: كانوا إذا عرضوا عليهم كلام الله وكلام العلماء طرقوا كتاب الله وأخذوا بكلام العلماء، هي دي الربوبية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا آلهة. مش معنى آلهة أنه بيزدلوا أنه بيبطلوا، لا، المعنى أنه أطاع فيما خالف كتاب الله. فانتشرت الفرق الضالة في الأمة، بل وقعت العصبية في بلاد الإسلام، العصبية المذهبية والحزبية المقيتة التي فرقت الأمة شيعا وأحزابا متعارضة، وقع ذلك في بلاد الإسلام. لو جينا ضربنا مثال على التفرق بالحزبية والتفرق في العصبية المذهبية، هل تعلمون أن انتشار المذاهب الإسلامية في بلاد الإسلام على اختلاف صورها كان في الأصل قضية سياسية؟ إزاي؟ أسألكم، أهل المشرق غالبا، الصين والهند وباكستان ومعظم دول آسيا، على مذهب من؟ على مذهب أبي حنيفة. طيب، دول الأندلس العربي من أول ليبيا إلى إسبانيا على مذهب من؟ الإمام مالك. إيه اللي افترض ده؟ إيه اللي حصل؟ هذا الانتشار كان انتشارا سياسيا بس. إيه المعنى؟ أن مذهبا تبنته دولة فانتشر. ابن حزم بيقول مذهبان انتشرا في الأمة بالسلطان والرئاسة، مذهب أبي حنيفة في المشرق ومذهب مالك في بلاد الأندلس، انتشر المذهبان. تدبر معي عشان. العباسيون في الدولة العباسية تبنوا مذهب أبي حنيفة ونشروه في البلاد. لما دخل الفاطميون مصر قالوا ننشر المذهب الشيعي، حاولوا نشره فلم يفلحوا. عملوا ايه الفاطميين؟ نشروا وسمحوا بجميع المذاهب ان تدرس الا مذهب الاحناف. ليه؟ نكاية الدولة العباسية، واخد بالك من ديت؟ الدولة الفاطمية دعت للمذهب الشيعي في مصر، لم يجد له رواجا، قالوا خلاص ندرس في الازهر المذهب الشافعي والحنبلي والمالكي. طب لماذا لم يدرس مذهب الحنفي؟ لانها هو مذهب الدولة المضادة اللي هي الدولة العباسية. فنكاية في الدولة العباسية لم يدرس مذهب ابي حنيفة في البلاد، فانتشر مذهب الشافعي في مصر وانتشر مذهب ابي حنيفة في الشام وبلاد المشرق سياسة. تدبر معي، وقع الافتراق بهذا الحمد لله وبعد. فاختلفت المذاهب في الأقطار على اختلاف الرعاية السياسية لهذه المذاهب. المذهب الحنبلي لم يجد له دولة ناصرة فكان في بغداد ولم ينتشر ولم يجد له رواجا لا في المشرق ولا في المغرب، حتى قامت الدولة السعودية فتبنت مذهب الحنابلة. تدبر معي أن هذه المذاهب قامت أو استشرت في البلاد نظرا لرعاية سياسية في الأمة. فعندما قامت العصبية في المذاهب وقعت بلايا، لذلك بنجد العلماء الكبار ينهون عن العصبية لرجل. أحمد قيل له ما تقول نقرأ في جامع سفيان أو لمالك، وذكروا له رجالا، فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى دع عنك كل ذلك وعليك بالأثر. لا تقول لي مالك ولا فلان، خليك في إيه؟ في الأثر. فقيل له نكتب الرأي نكتب الرأي والكلام؟ قال لا. فقيل إن ابن المبارك يكتب الرأي، فقال أحمد وهل نزل ابن المبارك من السماء؟ وهل نزل ابن المبارك من السماء؟ أمرنا أن نأخذ من فوق، نأخذ ديننا من الأعلى، من العصمة. أما العلماء فليسوا معصومين. من هنا وقع النزاع بين متعصبة المذاهب، وترتب عليها فرقة. ياقوت الحنوي بيحكي في كتابه المعجم في أحداث القرن السابع الهجري، بيقول كان في أصبهان شافعية وهم قلة، وأحناف وهم أكثر، وشيعة وهم غالبية. وقعت العصبية بين السنة والشيعة، خلي بالك من الموقف ده، فاجتمع الشافعية والأحناف على الشيعة فقاتلوهم وطردوهم من البلاد، ماشي. ثم دبت العصبية بين الشافعية والأحناف، بعد ما طردوا الشيعة اختلفوا مع بعض الشافعية مع الأحناف، فافترق الشافعية والأحناف، فقاتل الشافعية الأحناف فغلبوهم حتى استأصلوا غالبهم، فبنى الأحناف ديارا وضروبا تحت الأرض وعاشوا فيها. يا الله، شفت الحالة يا جماعة وصل ليه؟ الأحناف عشان يعيشوا بنوا ضروبا، حفروا خنادق وطرقات عشان يعيشوا فيها، وظلوا على ذلك سنوات يعيشون تحت الأرض حتى أذن الله بتغيير الحال فخرجوا من باطن الأرض عيشا. إيه الافتراق؟ عشان ده حنفي وده إيه؟ شافعي. عصبية دبت في الأمة ترتب عليها فراق عظيم، بل كان موضوع بقى الضرب عند السلطان على أشده. محمود ابن سبكتكين اللي هو ابن ناصر الدين كان حنفيا وكان ميالا لمذهب الشافعي، كان محبا للأثر، يسمع الأحاديث فيسأل طب الحديث دوت مين تبنات المذاهب؟ يقول الشافعي 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 الشافعي، فوجد ان مذهب الشافعي اقرب الى السنه من مذهب الاحناف. قال تعال هاتوا اثنين عالمين، عالم حنفي وعالم شافعي، لنرى اي المذهبين اقرب ونحكموا بينا. ولكن كان الامام القفال متعصبا للشافعيه شديد، لدرجه كان امام الشافعيه في زمانه في مصر، فقالوا خلاص كيف نفاضل بين المذهبين؟ فقال القفال أصلي ركعتين، ركعتين على مذهب أبي حنيفة وركعتين على مذهب الشافعي وانت تحكم، ماشي كده. فأتى القفال وتوضأ وضوءا مسبغا وكبر في الصلاة وقرأ الفاتحة واطمأن فيها وقرأ سورة بعدها وأتم الصلاة أركانا وخشوعا وهيئات. قال له هذه صلاة الشافعي. ثم أتى القفال وقال أصلي ركعتين على ما أجازه أبو حنيفة. أبو حنيفة مذهب واسع، فأجاز أمورا انتقدت عليه، فدعا القفال بجلد كلب مدبوغ فلبسه، جاب كلب جلد كلب مدبوغ ولبسه أول حاجة، وتوضأ بالنبيذ ودهن ربعه بالنجاسة ودخل في الصلاة بغير نية وكبر بالفارسية وقرأ آية بالفارسية ولم يقرأ الفاتحة وجلس في التشهد الأخير فضرت أخرج ريحا قبل أن يسلم ثم خرج من الصلاة وقال هذه صلاة أبي حنيفة. شوف بقى ضرب أبو حنيفة، ليست هذه صلاته أبدا، لكن هو لما توسع في الرأي أجاز الجواز مش هو الأصل. أبو حنيفة يقول توضأ بالماء المطلق، لكن في رواية عنده يجوز أن تتوضأ بالنبيل، فخد إيه؟ خد الرخص في كل ما قاله أبو حنيفة وفعلها أمام محمد محمود بن سبكتكين. فلما اعترض ذلك عليه الأحناف قالوا لا، فدعا القفال بقارئ نصراني فقرأ في كتب الأحناف ما فعله القفال، فحول محمود مذهبه من أبي حنيفة إلى مذهب الشافعي. ضرب بعض زنت، هذه العصبية التي قامت بين المذهبين، بل خرجت فتاوى للضرب، افتراق الأمة بقى. احنا قلنا الافتراق في فرق ضالة وفي تعصب مذهبي وقع وكله منقوط، لا نرضى عن أحد من هؤلاء. رجل في مذهب أبي حنيفة في بلاد المشرق عظموه وأثنوا عليه حتى لقب بمفتي الثقلين، بيفتي الجن والإنس كمان. شوف بقى التعصب وصل لهذه الدرجة، تعظيم التقديس. فسئل يوما عن صلاة الحنفي بالشافعية يجوز أو لا يجوز، اختلاف في مذهب الأحناف هل يجوز؟ فأجاب مفتي الثقلين نعم يجوز، تنزل منزلة أهل الكتاب. إيه المصيبة دي؟ يبقى الشافعية حكمها حكم أهل الكتاب. طب نسأل السؤال، هل يجوز للشافعي أن يتزوج حنفي على هذا المذهب ولا يجوز؟ ها احكموا انتوا بقى قياسا على ما تقدم. يحرم مش لا يجوز، يحرم. احنا بنقول ان المسلم يتزوج الكتابية، لكن هل يجوز للكتاب ان يتزوج نصرانية؟ لا ما ينفعش، نفس القضية قاسها. فعلى ذلك على هذا القول يحرم على الشافعي الذكر ان يتزوج حنفية، دي نهاية التعصب. بل في كتاب مراقي الفلاح للأحناف سئل رجل عن بئر وقعت فيه نجاسة وتغيرت، فقال المفتي لما سئل وقد عوجن بهذا الماء، عملنا به عيش، فقال هذا المفتي يرمى للكلاب أو يعلق للماشية، وأجاز بعضهم أن يباع لشافعي. ايه ده للدرجه ديت بقوا مله تانيه؟ يعني كلاب بهايم شافعيه، الكلاب زي بعض، اعوذ بالله. هذا هو الحال، وصلت العصبيه الى اشدها. لذلك نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن التحزب والتعصب. اخطر مصيبه تصيب الامه أن تفترق فرقا وأحزابا وجماعات متعارضة. والنهاردة بنقول إن بنقص على ما تقدم قديما، يعني لما سئل المفتي هل يجوز للحنفية الزوج شافعية، قال لك ينزل هذه المنزلة. نفس الكلام بيحدث اليوم بين الجماعات بين الأحزاب، لن يزوج ابنته لحزب آخر لجماعة ثانية. هذا إن دل يدل على مفاسد المسميات. في حديث الحارث الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم، أي أتى بسنة جاهلية ومن سنن الجاهلية الافتراق، فهو من جثاء جهنم وإن صام وصلى. فقيل يا رسول الله وإن صام وصلى؟ قال نعم، فادعوا المسلمين بما سماهم الله المسلمين المؤمنين عباد الله. الإمام مالك سئل من هم أهل السنة؟ فقال مالك: هم الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي لا رافضي لا مرجئ، ليس لهم لقب، أهل السنة والجماعة. أمال بتقول لي أهل الحديث والسلفيين و أقول لك لما خرجت الفرق الضالة المعتزلة والجهمية والقدرية و قام أهل السنة يدافعون عن الدين، فلم يخرجوا عن أصل الشريعة، يعني المسمى كان نابعا من مصادر الدين، فقام بعضهم يدافع عن السنة النبوية فسموا أهل الحديث، قام السلفيون يدافعون عن الدين بالرد على المبتدعة، والسلفيون هم أتباع السلف الصالح. لكن إذا كان المسمى سيترتب عليه الشقاق أو التحزب أو التقوقع فيلغى المسمى. إن كانت مسمياتنا يترتب عليها افتراق أو تحزب أو تحزب لطائفة أو لجماعة أو لكتاب أو لشيخ فيجب أن تلبس الألقاب جمعا للكلمة، كما وقع في الفرق الماضية، كل فريق فرح بالمسمى بالتجمع بالمنهج ونابذ الآخرين، وقع الافتراق في الأمة. الله عز وجل قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تضعف قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ابن القيم يقول في المدارج: إن الله عز وجل جمع النصر للأمة في الأسباب الخمسة في هذه الآية، عدها سترى أن النصر كله جمع في هذه الآية. لذلك أقول أن الفوارق بين العمل الجماعي المشروع والتحزب الممنوع أو التعصب الممقوت في نقاط، أحصرها في ثلاثة نقاط. عايز تعمل عمل جماعي ليس فيه مخالفة ولا حزبية ولا طائفية، على الأقل أن تجمع هذه الأصول الثلاثة. أولها التحزب أو التجمع المشروع مصدره الكتاب والسنة، أئمتهم العلماء الراسخون في أي مكان وفي أي زمان، ده الأصل. إذا سئل عن شيخه قال رسول الله، إذا سئل عن طريقته قال الاتباع، إذا سئل عن وطنه قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، إذا سئل عن زاده قال التقوى. هو ده الأصل، التجمع المشروع مبني على الأصل دوت، الكتاب والسنة هي الطريقة، العلماء الراسخون قديما وحديثا هم الأئمة، ده في التجمع المشروع. التحزب الممنوع شيخه إمامه، حزبه منهجه. بعض الناس يقول لي: طب أنا بسمع جماعات كتير وفرق، أختار مين؟ أمشي مع مين؟ أقول لك: خد الثلاث أصول دول وضع هذه الأصول على أي جماعة، إن وافقت هذا الأصل هي على الحق، إن خالفت فهي على الباطل، عشان ما تحتارش. في التحزب الممنوع الحزب أو الجماعة وضع قواعد لا يخرج عنها، المرجعية هي مرجعية الحزب، العلماء علماء الحزب فقط لا يتعدى غيرهم. أما في التجمع المشروع أسأل العلماء من أول النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر عالم في الأمة بغض النظر عن المسميات، والألقاب والأعمال والأشكال، حتى لو كان عالما أعجميا في أوروبا بس عالم هرجع له، في أمريكا هرجع له، في الصومال هرجع له، في أي مكان في العالم، طالما أن منهجه واحد ده الأصل. لكن في التحظ بالممنوع لا، ده خرج من الفضاء الواسع إلى الضيق، من اتساع العلماء إلى التقييد بطائفة بجماعة لا يخرج عنهم. المحور الثاني أن محور التجمع المشروع الدليل، الضابط عندنا الدليل، لا تقول لي فلان ولا علان، اختلفنا، العلماء ليسوا مصدرا للترجيح، ما قلش أنا بقول كذا عشان الشيخ بيقول كذا، لا، إنما أرجح لأن الله قال كذا، لأن نبيه قال كذا، ده المحور. لكن في التحزب الممنوع محور الترجيح مين؟ مشايخ الحزب، مناهج الحزب، مناهج الجماعة، مشايخ الجماعة، ده محور الدليل. تقول له يا أخي لماذا تقول كذا؟ يقول شيخي، مدرستي، جماعتي، أخطر مصيبة. فلابد أن يكون المحور هو الدليل وليس غير الدليل. لكن إذا جعل العلماء هم الحق، من خالفهم ضل، مصيبة. المواردي الإمام الكبير يحكي قال: كنت في مناظرة فاحتج الخصم على شيخ بحجة صحيحة، قال له دليل صحيح، فلم يعتبر بهذا الدليل، فقال له: لما لا تأخذ به؟ فقال هذا الشيخ: لأن شيخي لم يكن به. الشيخ بتاعي ما قالش على الكلام دوت، يبقى أنا مش هتابع الدليل دوت، دي مصيبة. ابن عباس رضي الله عنه لما راح الخوارج، جماعة خرجت وطلعوا بمعتقدات وأصول مخالفة لأهل السنة والجماعة، وانزووا في مكان لهم مشايخهم، لهم مناهجهم، لهم برنامج محدش يخالف فيه، واجتمعوا في مكان، ذهب ابن عباس مناظرا لهؤلاء، قال كلمة قاصمة الظهر. ده بقى رجل بقى الفقيه، ابن عباس يقول: أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن عند ابن عمه، وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله، ولا أرى فيكم واحدا منهم. خلاص ملكوش كلام بعد كده، يعني أنا جاي من عند المشايخ العلماء اللي عاصروا الوحي، نزل القرآن وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم مين أنتم عشان تخالفوا ابن عم الرسول ولا أصحاب الرسول؟ شوف القضية. فابن عباس قطعهم أول كلمة، دمر مناهجهم. لذلك لما قيل لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، طبعا احنا قلنا الكلام على أبي حنيفة لكن هذا ليس طعنا في أبي حنيفة، إنما أقول هذا تعصب ممن أتى بعده. أبو حنيفة رحمه الله تعالى نص وقال: إن رأيتم قولي يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. حتى لا يكون رجل أنا يعني تناولت أبا حنيفة بطعن أبدا، أنا كنت أنقل ما قاله المتعصبة. أما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فلو علم الدليل لقال به، لكنه تكلم بالرأي اجتهادا لما فقد الدليل. لكن العيب على من أتى بعده وتعصب عليه. فبعض الناس عند الاختلاف والجدال لا يذكر لك حجة، إنما يقول لك قال شيخي، قالت جماعتي، قالت فرقتي، أعظم مصيبة. فنقول هذا محور وعلامة على الحق والباطل، إن رأيت الرجل يعتمد في اختلافه على الدليل فاعلم أنه على الحق، وإن رأيته يتبع الهوى أو أقوال الرجال لينأى على الحق فاعلم أنه على الضلال. الله عز وجل قال في كتابه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فإذا رأيت الرجل عنده الدليل هو المحور فاعلم أنه على الحق. النقطة الثالثة المفرقة بين التجمع المشروع والتحزب الممنوع أن في التجمع المشروع ولاؤهم للمؤمنين جميعا، الولاء والبراء للمؤمنين جميعا، أما في التحزب الممنوع فالولاء للحزب ورجال الحزب ورجال الجماعة ويعادون من خرج عنهم. دي أعظم قضية. أهل السنة والجماعة يحبون المؤمنين كل المؤمنين، إذا كان عربي أعجمي بجميع الأشكال والألوان، لأن معنى الولاء، عقد الولاء معنى إيه؟ حب وبغض. أحب المؤمن لطاعته وأكرهه لمعصيته، ولا ينبغي أن يكون محور الولاء والبراء على أن هذا في حزبي فأحبه، هذا في جماعتي فأحبه، ومن خرج عن هؤلاء فهو بغيضي. لا، الولاء والبراء يعقد للمؤمنين جميعا، لكن في التحزب الممنوع فالولاء لمن دخل جماعتي أو لمن كان في حزبي، والبراء لمن خرج عنهم. ودي المشكلة. انت سمعت ان في واحد وفد بيحب حزب وطني؟ ها؟ بيتعاونوا مع بعض؟ ما بيحصلش ده في الأحزاب، وانتقل إلى الجماعات الإسلامية كمان. إشكالية. ليه؟ عقد الولاء والبراء على الحزب أو على الجماعة. المؤمن يحب لطاعته أيا كان، ويبغض لمعصيته أيا كان. بعض الصحابة أخطأ فشرب الخمر، شرب الخمر ذنب، أقيم الحد عليه، فواحد من الناس لعنه قال له: لعنك الله لأنه شرب وأقيم الحد مرارا وتكرارا، فلعنه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وليه؟ قال: لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله. يعني إيه؟ يعني هو محب فيوالى لهذا الحب، ويبغض لشربه الخمر، ويبغض لهذا العمل، لكن لا يكره مطلقا ولا يحب مطلقا. وبعدين عندما أقيم الحد عليه لا يجوز عند إقامة الحد الزيادة على ما قدره الله. قال لك الحد يجلد 40 جلدة، خلاص زيادة كلمة على الجلد حرام، زيادة كلمة واحدة على الجلد لا يجوز. وده الحد في الإسلام، مثل لما رجمت الغامدية وتطايرت بعض الدماء على ثوب خالد سبها، هل أقره رسول الله على سبها؟ لا. ليه؟ لأن السب زيادة على الحد، فما لكش حق في ذلك. الحق في إقامة الحد بس، أن تزيد على ما قدره الله ظلم لا حق لك فيه. شفت الأمر؟ إذن أهل الحق يوالون المؤمنين جميعا، لأن الناس ثلاثة: مؤمن يغلب عليه الإيمان، هذا يحب مطلقا، العلماء الدعاة المصلون العابدون أحبوا على طول بأي حزب في أي جماعة في أي مسبة، يحب لطاعته. والقسم الثاني من يحب من وجه ويبغض من وجه، لهو المسلم المخلط، بيصلي وبيعصي، يأكل الحلال والحرام، يحب لحلاله ويكره الحرام الذي اقترفه. فشوف ايه، انا جمعت في قلبي له حب وايه وبغض. بحبه عشان بيصلي وبكره عشان ايه بيشرب الدخان مثلا، بحبه عشان بيصلي وبكره عشان بياكل الربا، فاجتمع في قلبي له حب وبغض. والثالث من يبغض مطلقا، وهو مين؟ الكافر. انا ببغضه ليه؟ عشان خد مني مال؟ عشان احسن مني في الدنيا؟ لا، انا ببغضه لانه سب رب العالمين، تنقص رب العزة، لم يسجد لله سجدة. فأنا أغار على الله أن يسب رب العزة على أرضه، لأن الكافر أتى بما يخالف أصل الخلقة. ربنا خلقه عشان علة واحدة، لما يكفر بالله كأنه يريد الإمعانة المخالفة. يعني مثلا هضرب مثال موضح، واحد راح اشترى سيارة بمئتين ألف جنيه وراح البيت وقال لي يا أم محمد عايزين نشغلها غسالة، هتقول علي ايه؟ أم محمد انت اتجننت، طب بلاش خليها مروحة ينفع؟ نخليها مكنسة ينفع؟ لا. ليه؟ لأن السيارة مصنوعة علشان عمل معين، ما تنفعش تحول لعمل تاني، ده إفساد لها. نفس القضية الإنسان، خلق الإنسان عشان إيه؟ حاجة واحدة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما تكفر بالله وتشتغل حاجة تانية، تعمر وتبني وتزرع وتكفر بالله، لا، ربنا مش عايز كده. الله تعالى غني عن كل العباد، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعبادكم، وإن تشكروا يرضه لكم. فمش الغاية التعمير ولا البنيان، لا بالعكس، يوم أن تعمر الأرض، يوم أن تعمر الأرض ويعتقد الإنسان أنه تملكها، اعلم أن الساعة ستقوم. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، عند ذلك خلاص بقى ما لاش لازم الدنيا. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إذن إخواني، لا يجوز لعالم أن يعتقل عقول طلابه، لا يجوز لجماعة أن تعتقل عقول أفرادها، لا يجوز لحزب أن يعتقل عقل الناس، حرام. دع الناس يتعلمون الحق، يأخذون من العلماء أينما كانوا وحيثما كانوا، لكن اعتقال العقول وأن تبرمج لا تعي إلا من فلان ولا تقرأ إلا لفلان، بأعظم مصيبة الأمة. فالافتراق يأتي من هذا الباب، أن تتفرق الأمة أحزابا وشيعا متنابزة متناحرة، إن وقع ذلك أتى الهلاك كما أتى لمن كان قبلنا. افتراق الأمة قديما إلى فرق وجماعات وأحزاب أضعفها، أضعف قواها. نحن اليوم أمس ما يكون إلى أن ننبذ الفرقة، فإن كان المسمى والشعار يترتب عليه افتراق، دع الشعار وكن مع الشعار الكامل الشامل هو سماكم المسلمين، خلاص، وكونوا عباد الله إخوانا. فالعبد لا ينبغي أن يستعمل شعارا يترتب عليه الوقيعة أو الافتراق. فلذلك أقول لا يجوز أن يمارس الاعتقال على الشباب، بل يبين الحق لهم فيأخذون الحق من أي موضع كان. أما أن نعبد الناس للناس فليس هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعبدنا له، وأن يشرح صدورنا، وأن يجمع بين صفوفنا. يقول الأخ السائل: في الوقت الراهن نرى بعض المشايخ يذكر لفظ جماعة والبعض الآخر يذكر جمعية، فهل هناك تناقض حيث
قد رأينا في الفترة الأخيرة تحزبا واضحا في الأحداث الأخيرة، نرجو توضيح خلاف في المسميات، يعني احنا العبرة عندنا بالمعاني. جماعة جمعية إذا رفع الشعار على مسمى الحزبية أو العنصرية فيحرم، لكن إن كان الشعار عملا تنظيميا ولا يعني أن من انضوى تحت الشعار فهو مني ومن لم ينضوي خرج عني يحرم. ليس معنى ذلك أن يكون التجمع على المسمى، وإنما إذا تجمعنا وأشهرنا جمعية مثلا، لأن هو ده المتاح لي في العمل، أشرت جمعية وعملت تحت مظلتها وقوانينها لا تخالف الشريعة، وكان العاملون تنظيما جامعا لا يخالف أصول الإسلام، فلا مانع إلا إذا تعصبوا وعقدوا الولاء والبراء لمن كان معهم، فإذا وقعوا في المخالفات ينبذ الشعار. ولا يليق أن يرفع الشعار دائما على اعتبار أننا لا نعمل إلا من خلال، لا، اعمل من خلال الشعار العام هو الإسلام، لكن إن جعل الشعار الخاص معولا لتفريق الأمة فعند ذلك لا يرفع الشعار، بل تلغى الشعارات ويعمل الجميع تحت الشعار العام المسلمين المؤمنين عباد الله. والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.